الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء، ولازلنا مع الأبواب التي عقدها الإمام البخاري في الاستنجاء وآدابه. في هذا الباب، باب الاستنجاء بالماء، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله للرد على من كره الاستنجاء بالماء، وللرد على من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي أيضا باب بعد أربعة أبواب، باب الاستنجاء بالحجارة. هنا باب الاستنجاء بالماء، وهناك باب الاستنجاء بالحجارة. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة للاستنجاء، لا شك أن الأكمل والأبلغ والأنقى هو الذي يجمع فيه بين الماء والحجر. يقول ابن الملقن رحمه الله في شرحه: ذكر أن الذي عليه جمهور السلف والخلف، وأن الذي عليه أجمع عليه أهل الفتوى، أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر. طبعا بالنسبة للحجر، تقوم مقامه الآن الأوراق الرقيقة هذه هي مقام الحجر، فيقدم الحجر أولا، أزال الكلام لابن الملقن، ثم الماء، فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة. فإن أراد الاقتصار على أحدهما لم يجد إلا أحدهما، فالماء أفضل، يقتصر على الماء بدل الأحجار، لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها الماء. أو الحجر، والحجر يزيل العين دون الأثر، وهذا معلوم، لكنه معفو عنه في حق نفسه، وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات المعفو عنها. إذن الأصل الجمع بين الاستنجاء بالماء والحجر على النحو الذي ذكره ابن الملقن، وإذا لم يجد إلا أحدهما فيجوز. حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هشام بن عبد الملك المعروف بالطيالسي، وهو بصري توفي في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي 204. حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة. معاذ ذكر اسمه بنفسه قال سمعت أنس بن مالك. الإسناد كلهم بصريون وكلهم من رواة الستة خلا أطال، لم يروي له الترمذي، وإلا الإسناد كلهم بصريون وكلهم من رواة الكتب الستة. هذا الإسناد، إسناد هذا الباب وإسناد الباب الثاني اللاحق والذي بعده كلهم بصريون. أسانيد هذه الأبواب الثلاثة كلهم بصريون. قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا. في الرواية اللاحقة، في الرواية التي بعد هذا الباب، وغلام منا أي من الأنصار، وفي مسلم غلام نحوي أي مقارب لي في السن. بالنسبة للغلام، الغلام هو المترعرع، المترعرع وفي المحكم لابن سيدة يقول الغلام من لدن الفطام إلى 7 سنين، وقيل هو الصغير إلى حد الانتحاء يبقى غلاما، يطلق عليه الغلام إلى أن ينتحي تنبت اللحية. أجيء أنا وغلام، طبعا سيأتي الخلاف من هذا الغلام. في الروايات التي ذكرتها ذكرت بعض معالم هذا الغلام، هو من الأنصار ومقارب في السن لأنس. هذه كلها ستفيدنا في تحديد هذا الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. معنا إداوة، الإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء، إداوة يعني يستنجي به. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا، لم يفعله فقط وإنما كان مهتما به، فمن نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، ومن كرهه فقد أخطأ خطأ شنيعا. هذا بالنسبة لهذه الرواية. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء.
باب من حمل معه الماء، هذا كله الحث على هذا. إذا لم يكن المكان الذي فيه الماء يحمل حتى ولو احتاج إلى أن يحمل يحمل. هذا كله في حثنا على الاستنجاء بالماء وللوضوء أيضا لطهوره. وقال أبو الدرداء, طبعا هذا سيأتي, هذا المعلق سيأتي وصفه عند المؤلف. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوشادة؟ أبو الدرداء رضي الله عنه كان يسكن في الشام, جاءه نفر من الكوفة يتقدمهم علقمة بن قيس, علقمة بن قيس الذي التابعي الجليل الذي ورد اسمه في أول إسناد للبخاري, وبدأوا يسألونه عن مسائل. فقال لهم مستغربا: أليس فيكم صاحب النعلين؟ كان متخصصا بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم, يصلحها له ويسويها له ويهتم بها, والطهور والوسادة, إذن كان من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم, فهو أحرى أن تسألوه وأن تهتموا به. لماذا أنتم تسألونني وهو عندكم؟ من هذا؟ هو عبد الله بن مسعود. حتى عرف بهذه الميزة, صاحب عليه, صاحب الطهور, صاحب البشارة, عرف بهذا الشرف, وهو والله شرف عظيم. والإشكال هنا كما ذكر الحافظ بن حجر, كأن البخاري يرى أن ذلك الغلام هو ابن مسعود, وإلا لماذا ذكر هذا المعلق؟ لأن الحديث الذي بعده هو الحديث الذي سبق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ, هو أبو معاذ الذي سبق. أطارنا بميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته كان, هذا اللفظ يدل على أن هذا كان يتكرر, كان إذا خرج لحاجته تبعته. هذا هو الغلام الذي سبحان الله أنس رضي الله عنه, هو غلام وهذا اهتمامه, متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم تبعه. تعرفون الأغلم إيش اهتمامهم وإيش, وهذا الغلام غريب. تبعته أنا وغلام منه, ذكره أيضا بهذا الشرط, لست لوحدي. ما نايداوة من ما, نفس الحديث. فلماذا ذكره هذا الأثر, أليس فيكم صاحب النعلين الطهور والوسادة؟ هل ذكره الإمام البخاري رحمه الله أن ما فعله أنس رضي الله عنه هذا الشرف مثل الشرف الذي أضيف إلى ابن مسعود؟ لماذا يسأله, لماذا ذكره أبو الدرداء بهذا؟ لم يقل أليس فيكم ذلك العالم الذي كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم, أليس فيكم ذلك الذي كان كذا كان, لا لا, قال أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والطهور والوسادة. كأن الإمام البخاري يقول هذا الذي فعله أنس هذا شرف, وهو يشارك ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الشرف. وأنا هذا الذي يبدو لي مع أنه لم يذكره أحد من الشراح. هذا الذي يبدو لي، لأنهم من البعيد أن يظن الإمام البخاري أن هذا الغلام هو ابن مسعود، كما ذكرنا هنا هو أنصاري وهو غلام في كما في صحيح مسلم نحوي مقارب له في السن، عبد الله بن مسعود أكبر. مع ذلك يقول الحافظ بن حجر هنا، يقول: وإراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء اللي هو المعلق يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور من حديث أنس هو ابن مسعود. وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم: إنك لغلام معلم. وعلى هذا فقول أنس وغلام منا أي من الصحابة ليس من الأنصار، منا أي من الصحابة، وهذا بعيد، هو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الإسماعيلي التي فيها من الأنصار فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية منا فحملها على القبلية فرواها بالمعنى فقال من الأنصار، أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ، وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى، فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس ويؤيده أتيته، فمن يكون الغلام هنا في هذا الحديث؟ أبو هريرة. ويؤيده ما رواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم على داوة لوضوئه وحاجته، وأيضا في رواية أخرى لمسلم أن أنسا وصفه بالصغر في ذلك الحديث، فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم. ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام. على كل حال هذا الغلام من البعيد أن يكون هو ابن مسعود، ويبدو لي أن ذكر الإمام البخاري لهذا المعلق للإشادة بهذا العمل نفسه، الاهتمام بطهور النبي صلى الله عليه وسلم، حمله الأداء والإداوة وحمل الماء معه، هذا كله شرف، الله أعلم. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النالين والطهور والبسادة؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة. سليمان بن حرب هو من الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة عن أبي معاذ، هو نفسه: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. وهذا الحديث مثل الحديث الذي سبق. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة استنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة، والعنزة عصا عليه زد.
في أحد عنده عصا عليها؟ أحد في نسخته هكذا عليها؟ كلهم عنده عليه؟ أحد عنده عليها؟ عليه عندك؟ طيب، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان حمل ما يحتاجه الرجل في الاستنجاء. في الاستنجاء يحتاج إلى الماء، ولكنه لما يخرج قد يحتاج إلى أيضا إلى عصا يتكئ به أو يجعله سترة للصلاة أو يستخدمه هناك أو لأي غرض. باب حمل العنزة بالمفتوحتين العنزة، أما بسكون النون فهي الشاط العنزة مع الماء في الاستنجاء. هذا الحديث رواه الإمام البخاري عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. لاحظوا السند الذي قبله سليمان بن حرب عن شعبة، والسند الذي قبله أبو الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة. واضح يا مشاعر؟ ها؟ أبو الوليد هشام بن عبد الملك من الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة، وهو من الكبار الذين أدركهم البخاري. سليمان بن حرب أيضا من كبار مشايخه الذين يروي لهم عن شعبة. هذا الحديث أنزل محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، محمد بن جعفر لقب بغندر. هذا الحديث أنزل، السند هنا أنزل، ولكن فيه ميزة. محمد بن جعفر غندر مع أنه من هو أيضا في الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة، ولكنه هو الأول في الطبقة الأولى من دقة المحدثين أنهم يصنفون تلاميذ المكثرين، يصنفونهم إلى طبقات. مثلا تلاميذ الزهري 5 طبقات، الطبقة الأولى من جمع بين الملازمة والحفظ والإتقان، جمع بين الملازمة والحفظ والإتقان، هو حافظ متقن، مع ذلك جمع إلى هذا الملازمة. الإمام الأوزاعي في الطبقة الثانية من تلاميذ الزهري، لماذا؟ مع أنه إمام مثله، إلا أنه لم يلازمه. سفيان بن عيينة، مالك بن أنس، عقيل، هؤلاء كلهم في الطبقة الأولى، لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الأمرين. طيب، الطبقة الأولى والثانية والثالثة هذه الطبقات، ثم ينظرون في نفس الطبقة من هو الأول ثم الثاني ثم الثالث في نفس الطبقة. الزهري مثلا اختلفوا في الإمام مالك وابن عيينة من يقدم منهم في الطبقة الأولى. ماذا يفعلون في مثل هذه الحالة؟ كلهم حفاظ متقنون، أئمة، جبال. طيب، ما الذي ينظرون إلى قلة أخطائهم؟ مثلا هذا أخذ من الزهري 1000 حديث ولم يخطئ إلا في حديثين، هذا أخذ من الزهري 1000 حديث ولم يخطئ إلا في 3 أحاديث، من الذي يقدم؟ محمد بن جعفر في الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة، وهو مقدم عليهم قولا واحدا. محمد بن جعفر غندر. إذن هذا السند هو النازل، ولكن فيه هذه الميزة، وإلا الإمام البخاري لا يرضى به. طيب لماذا تحمل عنزة هذه؟ ذكر المحدثون أسبابا كثيرة لهذا، من أقواها أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، فيجعل هذا سترة، وهذا فيه الاهتمام بالسترة. بوب أيضا العنزة في سترة المصلي، سيأتي باب الصلاة إلى العنزة سيأتي. قضية السترة يتساءل فيها كثير من الناس، تجده لا يهتم بها أصلا، يصلي في المسجد مع أن هذه هو قريب، إلا أنه يصلي في الوسط، يصلي مثلا هناك ولا يجعل شيئا أمامه. السترة لا بد منها حتى داخل المسجد، لا بد أن تكون قريبا من السترة. ولاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها، تحمل معه. قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. ذكر الخطيب وغيره وهو في صدد ذكر أهمية الضبط، ذكروا بعض القصص ما يتعلق بالعنزة، أن أحد المحدثين كان يصلي وقد ربط شاة أمامه، قيل له لماذا هذا؟ قال هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان تحمل العنزة، تحمل إيش؟ أي لماذا تحمل؟ يعني لابد أن تربط وتصلي إليها. وذكروا عن أحد المحدثين وأنا لا أسميه، يعني مع أني أتذكره جيدا لا أسميه، لأني أستبعد أن يكون هو الذي قال هذا، هو فلان العنزي من المحدثين، قال أنا من هذه القبيلة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا العنزي. وذكروا هذه القصة عنه وأنا أستبعد أن يكون هو الذي قاله، قد يكون واحد آخر من هذه القبيلة قالها، ما ذلك فهو من شيوخ البخاري. وأنا سمعت بعض الجهال يذكرون هذه القصة لتشويه سمعة المحدثين، وخاصة تشويه سمعة أهل الحديث الذين يلقبون أنفسهم أهل الحديث في هذا الوقت، وأنا أتشرف أن أكون منهم. يذكرون هذه القصة، سمعت أحدهم يذكر هذا ويضحك أن أهل الحديث هؤلاء هم من هذا القبيل. طبعا من يشوه سمعة المحدثين فهو أولى بكل نقيصة، أما المحدثون فهم أولئك الذين اختصهم الله عز وجل لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا البخاري سبحان الله كيف أنه يتعب على شيء لا يكاد تعطيه أهمية، ليس فقط جمل أحاديث إنما دقائق هذا الذي يهتم به. وما أذكره في الأسانيد، طبعا أنا لست من فرسان هذا الباب ولا من هم قريبون منهم ولا هم من قريبون منهم، مع ذلك أذكر بعض هذا ولا شيء بالنسبة للدقائق التي يهتم بها البخاري في السند وكذلك في المتن. وكل من جميع المبتدع الذين خالفوا المحدثين في بعض الأمور فلهم موقف من المحدثين. كل واحد يأتي يذكر قصة يتسلى بها وبها وبمثل هذا يتسلى المفلسون. يقول البخاري رحمه الله: تابعه النضر وشاذان. النضر بن شميل بصري، وحديثه هذا الذي أشار إليه الإمام البخاري في السنن النسائي. والنضر من أئمة السنة، ذكر في ترجمته أنه أول من أظهر السنة بمرو. مرو هذه مدينة مرو تقع الآن في تركمانستان، ومدينة النسا أيضا تقع في تركمانستان. مرو لا زالت تذكر باسم ماري الآن، أما مدينة نسا فلا وجود لها، أطلال تشير إليها بالقرب من عاصمة تركمانستان. هذا الرجل الذي أظهر السنة هناك إلى الآن يذكر بهذه الفضيلة، فنشر السنن هذه فضيلة. بعض الناس يذهب إلى منطقة ليس فيها السنة، هناك ليست غالبة بل تم طمسها، فيذكر نفسه بالحكمة، وأن من الحكمة أن لا تظهر هذه الأمور، وأن من الحكمة أن لا تغضب الناس، وأن من الحكمة، وهكذا يموت ولم يتشرف بإظهار السنن. إظهار سنن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها الأفذاذ من الناس، وهكذا يذكرون في التاريخ. هذا الرجل كل من ترجم له سبحانه ذكره بهذه الفضيلة: أول من أظهر السنة بمرو، وألف كتبا للأسف لم تصل. النظر ابن شميل البصري. شاذان هو الأسود بن عامر، حديثه سيأتي عند المؤلف عند البخاري برقم 500. ثم قال البخاري: العنزة عصا عليه زج. عليه العصا كما تعرفون هي مؤنثة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال إيش؟ هي عصا أتوكل عليها. ذكر الشيخ الهلالي رحمه الله في النسخ المطبوعة كلها عليه، ذكر الشيخ الهلالي في هذا الشرح، للأسف طبع منه مجلدان فقط، الزند الواري والبدر الساري في اختصار وشرح صحيح البخاري، الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، حققه الشيخ، حققه وخدمه خدمة تليق به شيخنا الشيخ أبو البيدة مشهور حسن سلوان. ذكر أن هذا الذي في النسخ عليه يقول لعله خطأ من بعض رواة صحيح البخاري، لأن العصا مؤنثة، وفي حاشية الأمير الصنعاني على شرح العمدة يقول هو: ووقع في البخاري العنزة عصا عليها زج. عليها زج، هذا كلام الشيخ. تعقبه المحقق الشيخ مشهور صلى الله عليه وسلم، تعقبه بأنه لم يسبق إليه، وأن النسخ كلها فيها عليه وليس عليها. أنا رجعت إلى فتح الباري، لأن الحافظ بن حجر مهتم بهذه الأمور. ذكر الحافظ في الفتح ووقع في رواية كريمة في آخر حديثي في آخر حديث هذا الباب: العنزة عصى عليها زوج، عليها زوج. إذن كلام الشيخ مشهور يستدرك عليه، يعني أن يعني هذا لم يسبق إليه، لا هذا ذكره الحافظ بن حجر فيه. وفي شيء آخر هنا في طبعة بيت السنة، هذه من الطبعات المتقنة، طبعة بيت السنة. في طبعة بيت السنة هنا العنزة حسن عليه زوج ليس في رواية أبي ذر وكريم والأصيل وابن عساكر ولا في رواية السمان أنا بالوقت، هكذا يقولون، مع أن الحافظ يقول هذه الزيادة لم تقع إلا في رواية من كريم، وبالتالي يعني يحتاج إلى مزيد من الدقة. ما ذكره الإخوة في الهامش هذا يحتاج إلى مزيد من التحري والدقة. على كل حال أنا لا أشك أن الخطأ هذا الذي حصل خطأ حصل مؤخرا، بدليل ما ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، وأرجو أن يستدرك هذا الخطأ في النسخ المطبوعة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الماء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح به ولا يتمسح بيمينه.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. من المعلوم أن المسلم يأكل بيمينه ويشرب بها ويصافر بها، وأكثر ما يتناوله يكون بها، فكان من الحكمة أن لا تباشر يمينه النجاسة، وليست اليد اليسرى كذلك، فهي أحق بمباشرة النجاسة من اليمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه. وقد ذكر استقصى كثيرا من الموارد في هذا الباب الشيخ مشهور في تعليقه على هذا الشرح، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه. وبالتالي من اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارة أن أرشدنا إلى هذه الأمور، لأن يعني هناك أمور هي تعتبر من أدق التفاصيل في الاهتمام بالنظافة، والإسلام دين النظافة. وأنا ذكرت لكم سابقا في بداية كتاب الوضوء أن أبعد الناس عن النظافة من المسلمين لن تجد عنده ريح النجاسة الغليظة، لأنه إذا كان مسلما لم يكن من أصحاب البدع الغليظة. هناك من يتفاخر بالنجاسة من المسلمين، هؤلاء يعني لا أردهم من المسلمين، يتفاخر بأنه لم يمس جلده، لم يمس الماء جلده مثلا 40 يوما 40 شهرا، أو لا ليس تم دسه في الإسلام. المسلم العادي حتى ولو كان لن، لماذا؟ لأنه يصد. أما الكفار الذين شاهدوا هذه الأمور وشموا منهم، يعني هذا الذي تجده من المظهر هذا فقط لما يخرجون، أما حالهم والله الذين يذهبون إلى هناك يخبرونه. المسلم هو بفضل الله عز وجل وبكرمه لا بد أن يفتخر بهذا الدين، كيف لا وهو دين الله عز وجل الذي رضيه له. النظافة الظاهرية والمعنوية، الظاهرية كل هذا الذي تدرسه لهذه النظافة، المعنوية حتى يكون قلبك طاهرا ليس فيه عبودية إلا لله عز وجل، هذه هي الطهارة المعنوية. وإلا الإمام البخاري يعقد بابا مستقلا، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ثم باب مستقل، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا باب، صحيح البخاري، أبواب مستقلة، هذا يدل على هذه الميزة والاهتمام الظاهر بالنظافة. النهي عن الاستنجاء باليمين هنا في هذا الحديث، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس لنا، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. لا هنا للنهي، ولا يتمسح بيمين، لا للنهي في الثلاثة، التنفس وفي ما ذكره لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمين، لا ناهية. والنهي للتحريم أصله إيش؟ للتحريم، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرف عن التحريم إلى الكراهة. جماهير الفقهاء على أن النهي هنا للكراهة، النهي هنا للكراهة. طيب ما هي القرينة التي صرفت هذه الأحاديث من التحريم إلى الكراهة؟ ما هي القرينة؟ ذكر ابن الشيخ ابن تيمين رحمه الله أن من يقول أن النهي للتحريم دائما إلا إذا كانت قرينة، أو من يقول أن النهي للكراهة دائما إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفها إلى التحريم، يقول هؤلاء ليس عندهم أدلة صارمة، لا هؤلاء ولا هؤلاء، إلا أنهم ذكروا ضابطا، وهذا الضابط يقول يقول وهنا مسألة، ما هو الضابط في حمل النهي على الكراهة؟ فالجواب لا يوجد ضابط، والقائلون بأن الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن يمشوا عليه في كل مسألة، طبعا هذا الأصل في النهي التحريم هذا متفق عليه، بس الشيخ يقول إذا طالبتهم بالدليل معهم الدليل، هم على الأصل، ولكن يقول لا يمكن أن يمشوا عليه في كل مسألة، لأنهم أحيانا لا تكون هناك قرينة، مع ذلك يقولون النهي هنا لي الكراهة. واضح؟ الدليل معهم، الدليل الأصل معهم. يقول الشيخ لا، مواقفهم ليست مضطردة، وبأنه للكراهة أيضا لا يمكن. وتوسط بعض العلماء وقال ما كان من باب الآداب فالأمر للاستحباب والنهي للكرامة، وما كان للكراهة، وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، لأن العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها أمرها إلى الشارع، فنحمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم. أما ما كان من الآداب فيكون للاستحباب في الأمر والكراهة في النهي. وهذا القول أقرب إلى الانضباط، لكن لاحظ أن هذا الخلاف ما لم توجد قرينة صارفة، فإن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب. طبعا الشيخ رحمه الله قد لا يوافق على قوله أن الأصل في النهي ليس التحريم، قد لا يوافق على هذا، يعني قد يكون للتحريم، قد هذا الجماهير الأصوليين على أن الأصل أن النهي للتحريم. طيب اضطردوا، ما اضطردوا، هذا اضطراب منهم، فالأصل للتحريم ويكون للتحريم ما لم تكن هناك قرينة تصرفها إلى. طيب ما هذا؟ هذه قرينة، إذا كانت مثلا في الآداب تكون للاستحباب أو الكراهة، هذه قرينة، وإلا نبقى على الأصل. أما أن إذا كان للآداب فالأصل فيها الكراهة، إذا كان للتعبد فالأصل، هذا ما وجدت أحد وافق الشيخ، مع أنه في مثل هذه الأقوال أنا قرأت في الشروح أغلبهم يقول الأكثر على الكراهة. طيب إيش الدليل؟ هنا النهي، إيش الدليل الذي صرف؟ ما ذكره الشيخ هنا يبدو أنه ينفعنا فيه. لماذا العلماء في مثل هذه الأمور أو جماهيرهم يذهبون إلى أنه مصروف، النهي هنا مصروف إلى، هو من باب الأدب، قد يكون هذا، ولكن الأصل في النهي هو للتحريم. يقول ما لم توجد قرينة صارفة، فإن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب، مثل قوله لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فهذا من باب الأدب، لكن دلت القرينة على أنه للتحريم لقوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، هذا يدل على إيش؟ التحريم باقي على بابه. وأما قوله إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال، فهذا الأمر للاستحباب، لأن هذا من باب الآداب. وكذلك النهي عن المشي بنعل واحدة، وقد حكينا الخلاف في موضع آخر. فإن قال قائل هل إرفاء اللحية من باب الآداب؟ قلنا شنو الشيخ؟ قلنا لا، قلنا بل هي من باب التعبد، لأن مخالفة اليهود والنصارى والمشركين والكافرين عموما من باب التعبد. ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، وعد منها إرفاء اللحية، والفطرة عبادة وليست عادة. ولذلك ما يتعلق باللحية ترى هذا من المنكرات التي انتشرت بين الناس، من انتشارها بين الناس الواحد لما يتكلم في مثل هذه الأمور كأنه يسبه ضد التيار، وحتى الناس كانوا يا وينك أنت لسه تتكلم عن هذه الأمور. طيب هذا دين أليس كذلك؟ ثم أنا أسأل الذين ما الذي كسبته لما تجاهر بهذه المعصية؟ ترى هذه من المجاهرة، هناك من المعاصي صلى الله عليه وسلم، وهناك من المعاصي فيها مجاهرة. ما الذي كسبته يعني؟ أرضيت فلانا وفلانا، وأين رضا الله عز وجل؟ يعني الواحد يتساءل لماذا هذه المجاهرة بهذه المعاصي، وهي لا شك أنها معاصي، ليست معاصي فقط، إنها من الكبائر. هذا ما يتعلق بالنهي هنا، هل هو للكراهة والتحريم؟ حدثنا معاذ بن فضالة وهو بصري من قدماء شيخ من شيوخ البخاري، قال حدثنا هشام وهو التستوائي. لماذا لم يقل البخاري حدثنا هشام الدستوائي؟ لماذا كلمة هو؟ هذا يدل على دقة المحدثين. في الغالب إذا وجدتم هو فلان يكون المصنف أخذه مهملا، حدثنا هشام أن يحيى، ويأتي المؤلف ويضيف هو حتى يتميز كلامه من كلام شيخه. البخاري لما أخذ من معاذ بن فضالة من شيخه، معاذ لم يذكر أن هشام هو الدستوائي، فأراد البخاري أن يتميز فقال هو. واضح؟ هذا في الغالب، ولذلك لن تجدوا هذا في شيوخ البخاري، حدثنا معاذ بن فضالة هو، إلا إذا كان من باب الترجمة. أيضا نادر أقول نادر احتياطا، وإلا لا ما أذكر أن غالبا يكون في شيخه وما فوق. لماذا اضطر الإمام البخاري هنا أن يقول أن هشام هو الدستوائي؟ لأن هناك هشام في طبقته وهو بصري، هشام الدستوائي بصري، تلميذه معاذ بصري، هناك هشام آخر وهو في طبقته وهو بصري ولكنه هشام بن حسان، فمظنة الالتباس كبيرة، ولذلك وضح الإمام البخاري أن هشام هذا هو الدستوائي وليس ابن حسان. أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. من أبوه؟ أبو قتادة، وأبو قتادة هو الحارث، وقيل عمر، وقيل النعمان، وهو الأنصاري، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والمشاهد كلها بعده، كان من الفرسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا في الجمل الثلاث ناهية، فلا يتنفس في الإناء أي داخل الإناء، لا يتنفس داخل الإناء، وأما إذا أبانه فتنفس فهي السنة، كما سيأتي في كتابي الأشربة، في كتاب الأشربة سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يتنفس في الإناء ثلاثا. إذا ذلك الحديث لا يتعارض مع هذا الحديث، لأن في الإناء معناه لما يشرب من الإناء يتنفس، كيف يتنفس؟ يبرده ويتنفس، وهنا فلا يتنفس في الإناء معناه في داخله. يقول: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة في كتاب الأشربة. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عجلة بن ثابت قال أخبرني ثمام بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. إذن هذا الحديث لا يتعارض مع هذا الحديث، أحد من أعمى الله قلبه كتب مقالا وهو يكتب عن نفسه أنه علماني لا ديني، فلان علماني لا ديني، كتب مع اسمه. أحاديث عن التنفس في الإناء ثلاثا والشرب واقفا إعجاز أم تناقضات؟ إعجاز أم شنو؟ هذه عقلية. مثل هؤلاء يعني ينادون في الناس أني أنا أيضا من أولئك المجانين الذين ينبغي أن تضرب بهم المثل، ينادي يركز عالما على لا يكلف نفسه أن ينظر في معنى الحديث. ثم يأتي أنت لما تقرأ مقاله تظن أنه قد وجد شيئا، وإنما كلها أحيانا يتعمد وأحيانا من جهله يأتي بهذه الأمور. فلا يتنفس في الإناء. لماذا لا يتنفس؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نتنفس في الإناء. انتهينا؟ هب أننا لم تتبين لنا حكمة، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتنفس في الإناء، مع ذلك ذكر العلماء كثيرا من الحكم في هذا. من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، أن من الحكم في ذلك أن حتى لا يخرج منه شيء، مثلا بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره ممن شربه، وذكروا أمور كثيرة. وأقول وقد تكون هناك حكم أخرى تظهر حسب العلوم في هذا العصر. بعضهم كتب مقالا في هذا الحديث، وأن من الحكم ما يظهره الطب الحديث من إمكانية العدوى، وهذا ذكره أيضا الشيخ ابن عثيمين، لأن هناك هذه بكتيريا وكذا كثير منها تعيش هنا، فأنت لما تتنفس تنقلها إلى هناك، والعدوى ترى لا عدوى ولا طيرة، معناه أن هذا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، ليس نفيا له. هذه أمور تنتقل، ولكن هل تنتقل وتؤذي بنفسها أو بإذن الله عز وجل؟ هذا الذي لا عدوى، أي بإذن الله عز وجل. بعض الناس ينكر أن يكون هذا يمكن أن يكون هناك عدوى. هذا الذي يفهمه من هذا الحديث لا عدوى، أنه لا ينتقل. لا، هذه أمور، هذه إيش يسموها هذه، لا التي تنتقل، هذه لا ترى بالعين، إيش جراثيم هذه. ما سبحان الله، كنت أقرأ في كتاب كتبه أحد الدكتور محمد علي البار، هذا من الأطباء الذين عندهم حصيلة قوية من العلم الشرعي، وعضو في كثير من المجامع الفقهية في العالم الإسلامي. دكتور محمد علي البار زرته في بيتي في جدة قديما، له كتاب كتيب اسمه عنوانه العدوى بين الطب وحديث المصطفى. أنصحكم بقراءته، باقتنائه وقراءته. نحن أيام الكورونا سبحان الله نسينا ما التوجيهات الشرعية هذه، نسيناها، بدأنا نقلد هذه التي تمر علينا، نقلدها تقليدا. العدوى بين الطب وحديث المصطفى، ذكر فيه أنواع الفيروسات، وأن بعض الفيروسات قد تكون قاتلا لهذا الشخص وعلاجا ضروريا لهذا الشخص. نفس الفيروس، هذا الفيروس يقتل هذا وهو علاج ضروري لهذا. هذا الفيروس يضر هذا الشخص أحيانا ولا يضره أحيانا. كل هذا لماذا؟ لأنه مأمور، ولا يضر وينفع إلا بإذن الله عز وجل. وذكر، طبعا نحن لسنا لا نفهم هذه الأمور، ذكر صور وكذا لكثير من الفيروسات، وأثبت أن النبي صلى الله عليه أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تؤيده الدراسات الطبية الحديثة. بعض الجهلة من المسلمين مجرد ما كذا يبدأ يشك في الأحاديث، سبحانه، أنه لا عدوى وهنا عدوى، لأن أصلا هو يقينه بدينه هش، أصلا ليس هناك يقين حتى يكون هش. المهم، هذا الأمر أيضا ملاحظ، قد تكون هناك أمور لم تكن واضحة، إلا أن الطب الحديث والعلوم الحديثة تظهر هذه الأمور. والشيخ ابن عثيمين ذكر هذا، قال العدوى موجود، ولكن بعض الناس يصيبه الوسواس، لا يصافح لأنه كذا لا كذا لا، يعني كأنه صاحب موسى لا مساس، وإلا قد يكون هذا أيضا ملاحظ من الله أعلم، فلا يتنفس في الله. وإذا أتى الخلاء أي فبال، كما في الحديث الذي سيأتي، فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، أي في الاستجمار، لا يمس ذكره بيمينه في الاستنجاء ولا يتمسح بيمينه في الاستجمار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.